بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نواصل بحول الله تبارك وتعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. وهذا الباب مبناه على قاعدة عظيمة من قواعد توحيد الألوهية، وهي أن كل ما ثبت كونه عبادة فجعله أو جعل شيء منه لغير الله شرك. كل ما ثبت كونه عبادة فجعله أو جعل شيء منه لغير الله عز وجل شرك، لأنه لم يأتي دليل من القرآن ولا من السنة يدل بخصوصه على أن جعل النذر لغير الله شرك بالله سبحانه وتعالى. والنذر هو إلزام العبد نفسه بعبادة لله لم تجب عليه بأصل الشرع. النذر هو إلزام العبد نفسه بعبادة لله لم تجب عليه بأصل الشرع، هذا تعريفه. والنذر ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين: الأول النذر المطلق، ويراد بالمطلق أي الذي لم يقيد بشرط أو بقيد، كأن يقول الإنسان مثلا لله علي أن أصوم 3 أيام، أو لله علي أن أذبح كبشا، أو لله علي أن أتصدق ب1000 دينار مثلا. والنوع الثاني النذر المقيد، نذر المقيد، والمقيد هو الذي قيد بشرط أو قيد بشيء، فأن تقول مثلا لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح كبشا، فهذا مقيد، مقيد بماذا؟ بشفاء المريض. وكذلك تقول لله علي إن نجحت أن أصوم 3 أيام، فهذا نذر مقيد بأي شيء؟ بالنجاح. وآخر يقول لله علي إن رد الله غائبي أن أطعم 60 مسكينا، فهذا نذر مقيد بماذا؟ برد الغائب. وهكذا لله علي إن سلمت في سفري هذا، لله علي إن وصلت سالما أن أفعل كذا وكذا، هذا نذر مقيد. وهذا النوع الثاني هو الذي نهي عنه، نهي عنه في الشرع لقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا. لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء في مسند الإمام أحمد فإن النذر لا يقدم، بدل من لا يغني لا يقدم من القدر شيئا. وجاء أيضا فإن النذر لا يرد، لا يرد من القدر شيئا. فلو وقف إلى قوله لا تنذروا نقول ماذا؟ لا ناهية، لا تنذروا، وهذا اللفظ يفيد العموم من جهة كما ذكرنا أنه ما من فعل إلا وهو مضمن لمصدر. فهمنا هذه القاعدة. والمصادر نكرات، المصادر نكرات، أو يقال من وجه آخر قال لا تنذروا فحذف المتعلق، حيث المتعلق يفيد العموم. لكن دل السياق على أن العموم هذا يراد به ماذا؟ يراد به خصوص النذر المقيد، لقوله إنما يستخرج به من البخيل، والبخيل لا يعطي إلا بعوض، البخيل لا يعطي إلا بعوض. فهنا هذا يقول لله مثلا إن شفيت مريضي ذبحت لك، معناها أن ذبحه هذا في مقابل ماذا؟ في مقابل شفاء المريض. وكما قال العلماء هذا فيه سوء معاملة مع الله سبحانه وتعالى، فأنه يقول إن شفيت مريضي عبدتك، وإن لم تشفي مريضي لم أعبدك، وإن رددت غائبي عبدتك، وإن لم ترد غائبي لم أعبدك. فهمنا هذا؟ فهذا هو المنهي عنه. وجاء كذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فهمنا هذا؟ فالنذر المقيد مكروه، مكروه. قال باب من الشرك النذر لغير الله، وغير الله عام، والمراد بهم كل من سوى الله عز وجل من الأنبياء ومن الملائكة ومن الرسل ومن الأولياء ومن السحرة ومن القبور والقباب والأضرحة والمزارات والمشاهد. فكل من نذر، يعني ألزم نفسه بشيء لغير الله عز وجل، يتقرب بهذا الشيء لذلك الغير، فهذا قد صرف هذه العبادة لغير الله. وكل ما ثبت كونه عبادة فصرفه أو جعله لغير الله شرك. قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر، فهذه هي الآية الأولى التي أوردها الشيخ رحمه الله، يوفون بالنذر، فمدح الله جل وعلا الموفين بالنذر، والمدح لا يكون إلا على فعل واجب أو مستحب، وكل ما هو واجب أو مستحب فهو عبادة لله، لأن كل ما هو واجب وكل ما هو مستحب هذا محبوب لله مأمور به في الشرع، وكل ما أمر به في الشرع فهو عبادة، فهو عبادة لله عز وجل. ولذا بعضهم يعرف العبادة يقول ما أمر به من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، هذا تعريف العبادة. فكل ما أمر به داخل في حد العبادة، أيا كان أمر به أمر إيجاب أو أمر به أمر استحباب. فهذا دليل على أن النذر عبادة، وإذا ثبت كونه عبادة فجعله لغير الله عز وجل شرك. هذا هو الشاهد من هذه الآية. قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. والآية الثانية كذلك دليل على أن النذر عبادة من جهتين، من جهة أن الله جل وعلا قرنه بالنفقة، ولا شك أن الإنفاق في سبيل الله عبادة من العبادات، فقرن الله تبارك وتعالى النذر بالإنفاق في سبيله، فدل بدلالة الاقتران على أن النذر عبادة. وقال الله عز وجل فإن الله يعلمه، هذا هو الوجه الثاني. فإن الله يعلمه يعني وسيثيبكم عليه. وكل ما رتب على فعله ثواب ها فإنه عبادة لله عز وجل، فثبت بهذا أن النذر عبادة، وإذا ثبت كونه عبادة فجعله أو جعل شيء منه لغير الله عز وجل شرك بالله سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن النذر طاعة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، وقوله من نذر أن يطيع الله، من نذر أن يطيع الله، ثم قال ماذا؟ فليطعه. وهذا مضارع مقرون بلام الأمر، وهذا من صيغ الوجوب، فهذا دليل على وجوب الوفاء بنذر الطاعة، فهمنا هذا؟ فهذا دليل على أن النذر عبادة، وإذا ثبت كونه عبادة فجعله أو جعل شيء منه لغير الله شرك، فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر، ومراده هنا نذر الطاعة، هل في قوله النذر للعهد الذهني، المراد ماذا؟ نذر الطاعة، فإن نذر المعصية يحرم الوفاء به لقوله ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، فهمنا هذا؟ قال الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك، وهذه القاعدة التي بنى عليها الشيخ رحمه الله هذا الباب، إذا ثبت أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. والدليل على هذا أن تورد الآيات العامة كقوله سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر. ما معنى يدعو؟ يعبد. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فهذه الآية من جملة الآيات التي تدل على أن من جعل العبادة أو شيئا منها لغير الله فإنه يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني غير الله بالله في أي شيء، في العبادة، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بل الله فاعبد، قدم المفعول لإفادة الحصر والقصر، أن العبادة محصورة ومقصورة على الله عز وجل. فمن عبد الله وعبد معه غيره كان مشركا بالله عز وجل، وكان عابدا لغير الله، وكان سالكا طريق الجاهلين. وهذه الآية فيها دليل على أن من دعا الناس إلى عبادة غير الله فهذا جاهل، هذا جاهل، وإن قدم للناس على الإعلام في صورة العالم فإنه جاهل. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وهؤلاء هم العلماء الأنبياء ومن سار على طريقتهم. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون، يعني تعبدون من دون الله، لما جاءني البينات من ربي. فالبينات والأدلة دالة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، فلا يعصه. لكن ماذا يفعل؟ يكفر كفارة يمين، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الذي مضى معنا في ذكرناه في الباب السابق. فهمنا هذا؟ فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية. وما صورة أو ما مثال نذر المعصية؟ كان يقول مثلا: لله علي إن شفى الله مريضي أن أسقي الناس خمرا. فهمنا هذا؟ أي هذا. أو: لله علي إن رد الله غائبي أو إن زوجني أن أقيم حفلا غنائيا. هذا نذر معصية يحرم الوفاء به، ويكفر صاحبه كفارة يمين. ما كفارة اليمين؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. فهمنا هذا؟ هذا. وبذا يكون هذا الباب قد انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.